أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، أما بعد، فهذا لقاؤنا 49 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قوله العاشر، أي في مبطلات الصلاة: القهقهة. القهقهة في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين، والتأوه، والنفخ من الفم أو الأنف، مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر، كما مرت الإشارة إليه. القهقهة في الضحك إذا خرج بسببها حرفان فأكثر بطلت الصلاة، ومثل ذلك البكاء حتى لو كان من خوف الآخر، والأنين مما يكون الأنين من المرض، والتأوه مما يكون من الوجع، والنفخ من الفم والأنف. كل هذه الأشياء إذا حصل بسببها خروج حرفين فأكثر بطلت الصلاة. قال: والحادي عشر الردة، في أثنائها لا بعد الفراغ منها، فإنها لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت. الردة في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، أما إذا ارتد بعدها فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يطالب بأداء هذه الصلاة. قال: فإنها لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت، بمعنى إذا لقي الإنسان ربه وقد ارتد حبط جميع عمله، وأما إذا تاب قبل أن يموت يغفر له ما كان قبل الردة، بمعنى أن الله عز وجل يعطيه ثواب ما كان عمل، كما قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لماذا؟ لأنه مات وهو كافر. أما الذي مات وهو مسلم، أي عاد إلى الإسلام بعد ردة، فإن أعماله كما هي. قال: ولكن تحبط ثواب عمله، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. ما الفرق بين حبوط العمل وبين حبوط ثواب العمل؟ أنه لا يطالب بأداء العمل مرة ثانية، وإنما ضاع عليه الثواب فقط، فإن كان حج أو صام أو صلى لا يطالب بالإعادة. قال: ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال، يعني بعد الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج، وهو المعتمد. لكن التطويل الذي يخرجه عن هيئته، بمعنى أنه اعتدل حتى كان اعتداله فوق قيامه، حتى كان اعتداله أكثر من قيامه، أكثر من القيام اللي هو ركن قراءة الفاتحة، وجلس بين السجدتين حتى كان جلوسه بين السجدتين أكثر من جلوسه للتشهد، أكثر من جلوسه للتشهد. قال: وتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا. الإمام سبق المأموم بركنين، إذن المأموم تخلف. إذا كان المأموم متخلف تأخر عن إمامه بركنين فعليين، يعني ركوع واعتدال، أو اعتدال وسجود، أو سجود وجلوس، فإن كان ذلك عن عمد بطلت صلاة المأموم. كبر الإمام للركوع ولم يكبر المأموم، وسمع الله لمن حمده فارتفع، والإمام المأموم لا زال في قيامه، ثم كبر فسجد. هنا سبقه بركنين فعليين. لو كان المأموم متشاغل بشيء ولم يكن ذلك عن سهو ولا نسيان منه، فلا شك أن صلاة المأموم باطلة في هذا الحال. قال: وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر. هنا المأموم هو الذي سبق إمامه بركنين فعليين بغير عذر. العذر مثل مثلا أن يكون المأموم يكمل الفاتحة، يعني كأنه كالناس للفاتحة وراء الإمام، فظل يقرأ الفاتحة، هذا يغتفر في حقه ثلاثة أركان، ثلاثة أركان يسبقه بها الإمام ولا يعد متخلف. قال: وابتلاع نخامة. هذا أيضا من مبطلات الصلاة، ابتلاع نخامة هي الفضلة الغليظة التي يجدها الإنسان في فمه نتيجة هي نزلت من المخ أو صعدت من الصدر. نعم. قال: نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل. إذا كان يمكنه أن يمجها فالواجب أن يمجها، طيب لم يفعل وابتلعها تبطل صلاته.
هو لو مثلا تقدم على بركن واحد
لا شيء. هذا يكره في حق المأموم، يكره أن يسبقه الإمام بركن أو أن يتقدم هو على الإمام بركن، لكن صلاته لا تبطل. فلو أصبح بينه وبين الإمام ركنين فعليين كده بطلت صلاة.
العذر اللي في الحالة دي احنا قلنا لو بعذر مثلا تبقى صحيحة،
كمثل النسيان عذر سهو. نعم. قال: تتمة يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره. إلا لحاجة فلا يكره. الحاجة هنا ممكن تكون مثل أن اصطحب معه طفلا صغيرا إلى المسجد فظل يراقبه حتى لا يذهب إلى مكان به خطر، فهنا الالتفات يكره إن كان لغير عذر، فإن كان بعذر مثل هذا لا يكره. قال: ويكره رفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة، رفع البصر إلى السماء منهي عنه، وكف شعره أو ثوبه. إذا أراد أن يسجد يرفع الشعر ويسجد على الجبهة، لا يترك شعره، أو أن يكون له ضفائر مثلا فيعقص شعره يربط شعره، فربط الشعر أثناء الصلاة مكروه. وكذلك الثوب، كف الثوب، التشمير، أنه يشمر الثوب، هذا أيضا هذا أيضا يكره. ومن ذلك كما قاله في المجموع النووي رحمه الله أن يصلي وشعره معقوص، يعني مربوط، أو مردود تحت عمامته أو ثوبه، يعني أدخله تحت الثياب أو تحت العمامة، أو كمه مشمر، هذا من كف الثوب، ويدخل في كفة الثوب أيضا أن يجمع ثيابه إليه ساعة الركوع أو ساعة السجود. نعم. ومنه شد الوسط، شد الوسط أنه يتحزم، هذا أيضا مكروه لأنه من كف الثوب. وغرز العذبة، غرز العذبة، العذبة لها طرف العمامة إذا الإنسان لف العمامة وبقي لها طرف يترك هذا الطرف بين كتفيه عليه السلام، ولا يغرزه غرزا حتى يمنعه من الحركة، لا يتركه على حاله، فإذا فعل ذلك فهو من كف الثوب. ووضع يده على فمه بلا حاجة، هذا أيضا مكروه، فإن كان لها، إن كان لحاجة، كما إذا تثاءب فلا كراهة. ويكره القيام على رجل واحدة، الأصل أن يقوم على رجلين، فإذا قام على رجل واحدة فإن هذا إيه؟ مكروه. والصلاة حاقنا بالنون أو حاقبا بالباء الموحدة أو حاذقا بالقاف أو حاقما بالميم، الأول بالبول، الحاقن الذي يحبس البول، والثاني بالغائط، الحاقب الذي يحبس الغائط، يعني يدافعه الغائط ومع ذلك هو في الإيه؟ في الصلاة. والثالث بالريح هو الحاذق، والرابع بالبول والغائط مجتمعين، يعني ده اسم الحاقم. قال وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، ليس كل طعام وشراب، وإنما ما هو إيه؟ وإنما ما هو يتوق إليه، بمعنى أنه جائع أو بمعنى أنه يشتهيه، أما إذا لم يكن جائعا أو لا يشتهي هذا الطعام فلا شيء عليه. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، قبل وجهه يعني في القبلة أو عن يمينه، هذا مكروه، فإذا أراد فليفعلها عن يساره إلا إذا كان في المسجد فيفعلها في كمه أو طرف ثوبه. وأما إذا كان يدخل فقط، بمعنى أنه يخرج من فمه هواء ولا يخرج رذاذ ماء، فيجوز في المسجد، لكن عن اليسار لا عن اليمين ولا تلقاء وجهه. ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته، خاصرة، تمام؟ والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه، المطلوب هو أن يستوي الظهر مع الرأس ولا يخفض رأسه عن الظهر، هذا مكروه. وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وفي الحمام، حمام زمان كان للاستحمام فقط، يعني ما يساوي اليوم حمام السباحة، ولو في مسلخه، يعني في الأماكن التي ينزعون فيها الحوائج، يضع فيها مثلا الساعة، يضع فيها العمامة، يكره أيضا الصلاة في هذا المكان. وفي الطريق في البنيان، يعني في الطريق في الشوارع اللي هي فيها قرى ومدن، يعني التي يسلكها الناس، قال دون البرية، يعني دون الصحراء، يفرق هنا بين البنيان وبين الصحراء، كأنه يريد أن يقول إن الثانية فيها مشغلة أو مظنة نجاسة، وأما البرية فليس فيها ذلك، لكن المعتمد أنه لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن العلتين واردتين، لأن العلتين واردتين فيهما سواء بسواء، مسألة انشغال القلب بالمارة ذاهب والإيه والجائي الرائح والإيه والغادي، وكذلك مسألة غلبة النجاسة واردة على الطريق سواء كان في البرية أو كان في الحضر. وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة، هذا كله تكره فيه الصلاة. وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة بكسر الباء وهي معبد اليهود، ونحوهما من أماكن الكفر. وفي عطن الإبل، عطن الإبل اللي هو محل اجتماع الإبل، وهذا في الغالب ليس المكان الذي تبيت فيه، ولكن هو المكان الذي تجمع فيه حتى تأكل وتشرب وترد الإيه وترد المراح. قال وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش، مقبرة طالما أنها لم تنبش فهي طاهرة، لأن العظام وخلافه تحت الأرض والظاهر منها طاهر، تكره أيضا. أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل. إذا أردت أن تصلي افرش شيئا غطها بتراب وصلي، أما أن تصلي هكذا فلا شك أن الإيه أن الصلاة هنا ها لا تصح، لا تصح الصلاة في المنبوشة لأنها أماكن نجاسة. نعم. فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل، ويكره استقبال القبر في الصلاة، أن الإنسان يجعل القبر أمامه. طبعا هذا في غير صلاة الجنازة، أما في صلاة الجنازة فجائز أن تذهب فتصلي، إذا فاتتك الصلاة على الجنازة فتصلي عليها في القبر، فتجعل القبر بينك وبين القبلة وتصلي عليه كأنه أمامك في المسجد. فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، وهنا خلاف الشيعة لا قيمة له، لا قيمة له، فهم لا يزيدون إجماع المسلمين قوة ولا ينقضون إجماع المسلمين إذا لم يدخلوا فيه. قال وفيه يعني تصلي على الصوف وتصلي في الصوف، تلبسه أو تفرشه فتصلي عليه.
مش فاهم إيه علاقة عدم إباحة يعني الصلاة عند الشيعة؟
لا أدري. قال ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك، فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، تنزيها. الشيعة جاب العلة أهو، كره الصلاة عليه تنزيها، لكن هذا القول ليس القول المشهور عند المالكية. القول المشهور عند المالكية هو موافقة الإيه؟ موافقة الجمهور. وقالت الشيعة لا يجوز، يعني لا يجوز أن يصلي على الصوف ولا يجوز أن يصلي في الصوف، لأنه ليس من نبات الأرض، إنما هو إيه؟ إنما هو مأخوذ من ظهر الضأن. قال ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، من السنة أن يتخذ سترة فيصلي إلى جدار، يصلي إلى عمود وهكذا. فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع، إما أن يغرز عصا أمامه أو أن يكون أمامه شيء من الأمتعة فيصلي إليه للاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الصلاة إلى سترة، فإن عجز عن ذلك بسط مصلا كسجادة، سجادة كأنها هتجعل له حدود، من أراد أن يمر يمر من ورائها من بعدها. فإن عجز عنه عن المصلى خط أمامه خطا طولا، بحيث ايه خط خطا طولا يعني من عند قدميه الى موضع سجوده وبعده بقليل حتى يعرف المار اين نهايته. وطول المذكورات الجدار العمود العصا المصلى وهكذا ثلث ذراع فاكثر يعني ترتفع عن الارض ثلثي ذراع تلتين ذراع دي يعني 30 سنتي وبينها وبين المصلي يعني اخرها الى قدمي المصلي ثلاثة أذرع يعني كم متر وكم متر وخمستاشر سنتي ليه 3 في 4 ب 12 يبقى 35 ماشي 135 سنتي نعم. فأقل فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها. إذا كان في هذه الحالة اتخذ سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته يدفعه ولا يجعله يمر. قال فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها. ولغيره يعني ممن لم يتخذ سترة كذلك يدفع من يمر أمامه لكن ما بعد السترة خلاص ولو تقديرا يعني. والمراد بالمصلى والخط أعلاهما ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المار سبيلا آخر يكفي ولا يمر. المسألة ليست مكروهة فحسب وإنما هي حرام. وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه. ورد في بعض الأحاديث النهي أن يجعلها الإنسان أمامه مباشرة بل ينحرف عنها يمينا أو يسارا فيجعلها مقابل قدمه اليمنى أو مقابل قدمه اليسرى ولا يجعلها أمامه إلا إن كان طبعا عمود أو جدار فلا شك إن هو بكل الأحوال هيكون أمامه. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام. هنا يتكلم عن شيئين، يتكلم عن ما تشتمل عليه الصلاة يعني الأركان وما يوجد في الصلاة ويتكلم عن ما يجب إذا عجز الإنسان عن شيء في الصلاة. كأن عجز عن القيام ماذا يفعل؟ عجز عن القعود ماذا يفعل؟ عجز عن الاضطجاع ماذا يفعل؟ وهكذا. قال وبدأ بالقسم الأول فقط اللي هو ما تشتمل عليه الصلاة. فقال وعدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة عد بقى ركعات الفرائض التي يصليها الإنسان في اليوم والليل لكن أي فرائض؟ الفرائض الأصلية اللي هي مطلوبة أصلا للشرع بخلاف ما ينذره الإنسان فهذا لا حدود له. ممكن إنسان ينذر 100,000 صلاة ليصلي كما شاء لكن المطلوبة شرعا فقط هذه التي يحكي عنها في اليوم والليلة المعروفين. وإلا فهناك في بعض الأحاديث يوم وليلة كشهر يوم وليلة كسنة يوم وليلة كجمعة اللي هو أيام الدجال فقالوا لا اليوم والليلة اللي هو اليوم الليلة بتعند ولو تقديرا يعني غير يوم الجمعة وسفر القصر. يوم الجمعة بيبقى مختلف شويتين القصر بيبقى برضك مختلف شويتين ثلاثة. فهو بيتكلم الآن على اليوم العادي أولا له في سفر وله في يوم جمعة أي يوم من أيام الأسبوع الستة غير الجمعة، وفي حق الإنسان المقيم، وبالنسبة للصلوات المفروضة أصلا من الله مش من الإنسان على نفسه. هذه عددها قال 17 ركعة، 17 ركعة. طبعا كلمة ركعة مؤنث، المفروض ان 7 تخالف، يقول 17 ركعة، لكن وقع خطأ. قال الإمام الرازي، فخر الدين الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب، قال والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة 17 ساعة. كان ربنا جعل لنا إيه؟ لكل ساعة ركعة. فإن النهار المعتدل 12 ساعة، وسهر الإنسان من أول الليل 3 ساعات، ومن آخره 2 ساعة إلى طلوع الفجر، فجعل لكل ساعة ركعة. طبعا هذا الكلام بالنسبة لبعض الناس ليس لجميع الناس، ولذلك من الكلمات الجميلة التي قيلت عن هذه الفائدة وهي مذكورة في تفسير مفاتيح الغيب، قالوا هذه الحكمة كالوردة، شمها ولا تدعكها، يعني لا تبحث فيها هل هي يعني صواب 100% أم لا، لأنك لو بحثت لن تجدها صواب 100%، فهي يعني بالنسبة لبعض الناس، مش كل الناس هيصحى 3 ساعات بس، ومش كل الناس هيصحى 2 ساعة قبل الفجر. وفيها أي الفرائض 34 سجدة، نعدلها 17 ركعة، فيها كم سجدة؟ 34 سجدة، لأن في كل ركعة سجدتين، 2 × 17 = 34، يبقى كم؟ 17 ركعة، كل ركعة فيها سجدتين يبقى 34 سجدة. وفيها 94 تكبيرة، 94 بتقديم المثنى على السين، يعني 90 مش 70، 94 تكبيرة، لأن في كل رباعية 22 تكبيرة، 22 تكبيرة. عندك في كل ركعة 5 تكبيرات، في كل ركعة كم؟ 5 تكبيرات. يا الصلاة الرباعية فيها كم تكبيرة؟ 20 تكبيرة، تمام، 4 × 5 = 20، وتكبيرة الإحرام 21، وتكبيرة لتنتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يبقى كده بقوا كم؟ 22 تكبيرة. هذا في الركعة الكام؟ الرباعية، في الصلاة الرباعية. قال فيجتمع منها 66 تكبيرة، احنا عندنا 3 صلوات رباعية، 3 × 22 بكم؟ 66. قال وفي الثنائية الصبح يعني 11 تكبيرة، ليه؟ لأن عندنا ركعة فيها 5 والركعة الثانية فيها 5، يبقى كده 10، وتكبيرة الإحرام يبقى كم؟ يبقى 11. قال وفي الثلاثية هي المغرب 17 تكبيرة، 17 تكبيرة، تمام؟ ليه 17 تكبيرة؟ ليه؟ 3 × 5 = 15، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد يبقى كده كام؟ 17. فجملتها 17 + 11 + 66، جملتها 94 تكبيرة، تمام؟ وفيها 9 تشهدات، لأن في الثنائية تشهدا واحدا للصبح، وفي كل من الباقي تشهدين، سواء كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء. وفيها 10 تسليمات، لأن في كل صلاة تسليمتين، 10 تسليمات، كل صلاة فيها تسليمتين 2. الواجب فيها قد إيه؟ الواجب فيها 5 لأنها الركعة، والثانية مندوبة سنة، تسليمة ثانية. قال وفيها 153 تسبيح، 153 تسبيحة. لماذا؟ قال لأن في كل ركعة 9 تسبيحات، 3 تسبيحات في الركوع، وثلاث تسبيحات في السجود الأول، وثلاث تسبيحات في السجود الثاني. وده أدنى الكمال، إذا اقتصرت على أدنى الكمال فيبقى 3، وقلنا أصل السنة يحصل بواحد، والكمال 11، تمام؟ لا، هو حسب على أدنى الكمال 3. طيب، يبقى أنا عندي 3 و3 و3، يبقى 9، تمام؟ قال مضروبة في 17 اللي هي عدد الايه؟ عدد الركعات، فتبلغ ما ذكره، يبقى عددها 9 × 17 × 153. قال تفصيل ذلك في الثنائية 18، 9 و9، تمام؟ وفي الثلاثية 27، عندنا 3 ركعات في الثلاثية، كل ركعة فيها 9 تسبيحات، بكم؟ 27. قال وفي الرباعية 108، في الرباعية يعني في الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة منهم فيها عدد الإجمالي يديك كام؟ يديك 108. طب بالتفصيل تبقى كام؟ 4 × 9 = 36، 36 في 3 × 108. أما يوم الجمعة، وكنا انتهى من الأيام العادية من السبت إلى الخميس، أما يوم الجمعة فعدد ركعاته 15 ركعة، لأن نقص ركعتين فين؟ في الظهر، فيها 15 ركوعا، فيها 15 ركوعا، لأن الركوع لا يتكرر، و30 سجدة، سجدتين في كل ركعة، 2 × 17 × 2 × 15 = 30، و83 تكبيرة، و135 تسبيحة، و8 تشهدات. يبقى تقل عن الايه؟ عن التانية بمقدار ركعتين ومشتملات الركعتين. طبعا عدد السلام لا يختلف في كل الأحوال، السلام هو السلام، 10 يعني. قال وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر 11 ركعة، صلي ركعتين في الثنائية، ركعتين في الرباعية، حكاية 2 × 4 = 8، وثلاثة المغرب، يبقى كده 11، يبقى كده 11 ركعة، فيها 11 ركوعا، و22 سجدة، لا واثنتان بقى، و22 سجدة، و61 تكبيرة، و99 تسبيحة، 99 بتقديم المثنات على السين فيهما، و6 تشهدات. وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال كما قلنا الآن، السلام هو السلام. وجملة الأركان في الصلاة المفروضة وهي الخمس 126 ركنا، 126 ركن. وفي دية لم يعد الترتيب، ولذلك الشيخ قال بعدها الأولى 7 بتقديم السين، و20 إذ الترتيب ركن كما سبق، تمام؟ 126 ركن دول ترتيبهم ازاي؟ احنا عندنا في الصلاة 17 ركعة، الركعة الواحدة فيها 12 ركن بيتكرر، من أول القيام والقراءة، قراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه، كل هذا ماله؟ لا يتكرر، لا يتكرر، تمام؟ لا، ده بيتكرر، القيام بيتكرر في كل ركعة. وعندنا 6 ما بتتكررش، النية لا تتكرر، تكبيرة الإحرام لا تتكرر، الجلوس الأخير والتشهد فيه لأركان لا تتكرر، الصلاة على النبي، التسليمة الأولى، كل هذا إيه؟ لا يتكرر. لما تيجي تحسب 12 و6 تلقاهم 18، لما تيجي تحسب بقى 17 ركعة على هذا الترتيب تعطيك الايه العدد النهائي الذي وصل اليه 126 اذا لم تحسب الترتيب. فحسبت الترتيب يبقى 127. طبعا هو لا يعد نية الخروج لان قلنا النهائي على قول ضعيف، ولا يعد الترتيب وجهة نظره فيه ان الترتيب ليس شيئا حسيا، يعني شيء عدمي وليس شيئا موجودا، فلذلك لم يعده. وبعضهم عد شرط ولم يعد ركن، والصواب ان هو يعد ركن كما مر معنا. قال ثم ذكر تفصيله بقوله في الصبح من ذلك 30 ركنا: النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود الأول والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجدة الثانية والطمأنينة فيه والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وما عدا تكبيرة الإحرام، وتزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتسليمة الأولى. وسكت عن الترتيب، وقد علمت أنه من الأركان، فلو عددناه مش هيبقى الصبح فيه 30 بس، هيبقى 31. وعد كل سجدة ركنة، سجدة الأولى ركن، سجدة الثانية ركن. قال وهو خلاف ما قدمه في الأركان، هو في الأركان عمل إيه؟ قال من عدهما ركنا واحدا، قال السجود وعد السجود ركنا واحدا. قال وهو خلاف لفظي، يعني خلاف لفظي يعني لا يترتب عليه أثر، لأن الذي قصد إن هذا ركن وهذا ركن لاختلاف المحل، فواحد منهما قبل الجلوس بين السجدتين والتانية السجدة التانية بعد الجلوس، يبقى في محلهما إيه؟ محلهما محلهما مختلفان، تمام؟ أدي واحد. طب واللي بيعدهم السجود بيقول لي اتحاد الجنس زي الطمأنينة كذلك. قال وفي المغرب من ذلك 42 ركنا، في المغرب 42. الأولى 43 لما عرفت أن الترتيب ركن، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى، وفي كل من الصلاة الرباعية من ذلك 54 ركنا، والأولى 55 بزيادة الترتيب، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح، فلا نطيل بذكره. هذا هو القسم الأول، وهو ما تشتمل عليه الصلاة. ثم شرع في القسم الثاني بقوله ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، للحديث السابق، حديث هو حديث عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت به بواسير، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقالوا إنها مما يشمله قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذا مما يدخل في هذه الآية. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، إذن الصلاة إذا عجز الإنسان عن أدائها على الوجه المطلوب فيؤديها على الوجه المقدور، يعني هو مطلوب لها وجه معين لا يستطيع الإتيان به على هذا الوجه، خلاص يأتي بها عليه على مقدوره هو، المهم أن يأتي بها طالما فيه إيه؟ فيه مناط التكليف وهو العقل. قال وللإجماع، الإجماع على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالس. طبعا هنا مش المقصود القيام بس، من عجز عن شيء من الصلاة أتى به على قدر ما يستطيع، سواء كان قيام كان ركوع كان سجود أي شيء، ولكن طبعا كلم على القيام لأن غالب الناس يعجز عن القيام، وفي الباقي يستطيع. قال على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور، فمن صلى قائما له ثوابه، ومن صلى قاعدا لعجز لعدم القدرة والاستطاعة له ثوابه الكامل. قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، مش معناها أنه وصل إلى درجة عدم الاستطاعة، لا، بل في معناه خوف الهلاك. لو أن الإنسان إذا صلى قائما رآه أحد الأعداء فأصابه بسهم، هو هنا مش عاجز عن القيام، مش ليست عدم استطاعة ولا عدم قدرة ولا عدم إمكان، لا، خوف الهلاك، يجوز يصلي من قعود. قال أو الغرق، لو قام في السفينة وقع، وإذا جلس صلى، يجلس ويصلي. قال وزيادة المرض، زيادة المرض بمعنى أنه مش هي مش قادر، لا قادر، ولكن ذلك سيؤدي إلى زيادة مرضه، المهم تحصل إيه، مشقة أو مضر. قال أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك. واتكلم عن مسائل ديت في ركن القيام. قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، إذن أية مشقة تلحق الإنسان بما يؤدي إلى ذهاب الخشوع من الصلاة تجيز له أن ينتقل من الركن إلى الإيه؟ من العمل المطلوب إلى العمل المقدور. لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه، وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة، كأن الكلام مقصود به المشقة الشديدة. ما هي المشقة الشديدة؟ ما هو حد المشقة الشديدة التي يحصل معها ذهاب الخشوع؟ وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات، إن هو هناك قال على أي صفة شاء، يجلس محتبيا، يجلس مربعا، يجلس مفترشا متوركا، ولكن افتراشه أفضل من غيره من الجلسات. هيئات الجلسة ها أولى منها، أولى شيء فيها هو إيه؟ الافتراش. قلنا الافتراش إن هو يفرش القدم اليسرى يقعد عليها وينصب اليمنى وجهها أو أصابعها إلى الإيه؟ إلى القبل. قال لأنه هيئة مشروعة في الصلاة، إنها مشروعة، قلنا في خمس جلوسات أو جلسات في الصلاة تشرع فيها الإيه؟ تشرع فيها الافتراش، فكانت أولى من غيرها. ويكره الإقعاء هنا، يعني في صلاته، في صلاته قاعدا لعجز، وفي سائر قعدات الصلاة. ما هو الإقعاء؟ لأن الإقعاء له صور، من هذا كما قلنا سابقا، صور مطلوبة مندوبة وصور مكروهة. هذه هي صورة مكروهة، بأن يجلس المصلي على وركيه وهما أصل فخذيه، ناصبا ركبتيه بأن يلصق أليه بموضع صلاته، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفى، تمام؟ ومن الإقعاء نوع مستحب عند النووي، إمام النووي يستحبه في الجلوس بين السجدتين، وكذلك في كل جلوس يعقبه قيام، وإن كان طبعا الافتراش أفضل منه كذلك، لكن الصورة بتاعة الإقعاء اللي بيتكلم عليها النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع أليه على قدمه، يعني بدل من هيئة الافتراش إنه هو نصب اليمنى وافترش اليسرى، لا، هينصب الاثنين بنفس الهيئة لكن نصب قدميه وجلس عليهما بوركيه، هو ده نوع من الأنواع الإيه المستحبة، صحيح ورد به الحديث. ثم ينحني الكلام ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للقاعد. الإنسان الذي يصلي من قعود ها؟ يعمل إيه في الركوع؟ قال ثم ينحني، صلى جالسة ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قدام ركبتيه، وهذا أقل ركوع. يعني يظل ينحني إلى أن تحاذي جبهته ها ركبتي ما قدام ركبتي، وده أقل الركوع في حقه. وأكمله أن تحاذي موضع سجوده، يعني ركوع القاعد يبالغ فيه جدا حتى كأنه سيسجد، إلا أنه لا يلامس بجبهته الأرض، لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل. ومن عجز عن الجلوس بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام صلى مضطجعا. يبقى من لم يقدر على القيام جلس، ومن لم يقدر على الجلوس اضطجع، يعني نام على جنبه مستقبل القبلة بوجهه. يبقى كأنه هيجعل رأسه في جهة القبلة اليمين، وهيجعل قدمه في جهة القبلة الشمال، وينام على جنبه وإيه ووجهه للقبلة، مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا لحديث عمران السابق، وكالميت في اللحد. والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، ويكره على الأيسر بلا عذر كما جزم به في المجموع. يعني طالما يقدر أن يقعد على جنبه يستلقي على جنبه الأيمن، يبقى لا يستلقي على الأيسر. قال ومن عجز عنه أي عن الاضجاع صلى مستلقيا على ظهره وأخمصاه للقبلة، القدمين يكون فين؟ في القبلة. ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه، ليه؟ ليستقبل بوجهه القبلة، عشان تبقى راسه ووجهه مستقبلة للإيه؟ للقبلة. إلا أن يكون بالكعبة، يعني في داخل بنيان الكعبة، وهي مسقوفة، ما تكونش كمان سقفها مفتوح، لأن لو سقفها مفتوح يبقى كده ما استقبلش شيئا من الكعب، لو مسقوفة يبقى هنا استقبل شيئا منها بوجه. قال فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة. لو استلقى على وجهه فهو موضعها، ولو لم تكن مسقوفة، لأنه هنا بربك بيستقبل شيئا منها وهو أرضها، أرض الكعب. قال لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها، ده بالنسبة لمن هو داخل الكعبة. ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، لا يستطيع أن يبلغ بسجود أكثر من الركوع، يعمل يكرر السجود الركوع، فيكون مرة عن الركوع ومرتين عن السجود. ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود. من يستطيع أن ينحني شيئا زائدا على الركوع يفعل فين؟ يفعل للسجود، لأنه كده واجب عليه يفرق، يعني لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن، على من يستطيع. فإن عجز عما ذكر لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود ولا يستطيع الاضجاع ولا يستطيع الاستلقاء يعمل إيه؟ قال فإن عجز عما ذكر أومأ بهمزته برأسه، يعني ها يخفض رأسه ويرفعها، يشير برأس، أومأ يشير برأس. قال والسجود أخفض من الركوع، يعني إن أشار برأسه مثلا مقدار مثلا ربع الإشارة يبقى في السجود نصف الإشارة. فإن عجز فببصره، ببصره هنا يعني معناها بأجفانه، إن عجز بالرأس يبقى بالأجفان. فإن عجز عجز بالأجفان أجرى أفعال الصلاة بسننها ونوى بقلبه. أجرى أفعال الصلاة بإيه؟ بسننها ونوى بقلبه ولا إعادة عليه، يعني يجريها على إيه؟ على قلبه ولا إعادة عليه. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، طالما عقل موجود فهو مطالب بالإيه؟ بالصلاة على أي نحو استطاع، ولكن لا ينتقل إلى الأخف إلا بعد الذي قبله، ما يعجز عنه إلا بعد العجز عما قبله. تتمة لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته. إنسان كان يصلي من قعود فاستطاع يقول، ماذا يفعل؟ يعود للقيام. قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته، يعني لو كان قرأ نصف القراءة يقرأ النصف الثاني فين؟ في القيام، يقوم ويجيب بقية الايه؟ القراءة. ويندب إعادتها في الأوليين، إن كان في الركعتين الأولانيين يندب له الإعادة إنه يعيد القراءة يعني كاملة، لتقع حال الكمال، لتقع حال الأفضل والأكمل. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة، قدر على القيام وهو قاعد، أو قدر على القعود وهو مضطجع قبل القراءة، قرأ قائمة أو قاعدة ولا تجزئه قراءته في نهوضه، لا، لابد أن يبدأ القراءة فين؟ كاملة وهو قائم أو قاعد، لقدرته عليها فيما هو أكمل منه. فلو قرأ فيه، لو قرأ في أثناء النهوض شيئا لا أعاده، يطالب بالإعادة. قال وتجب القراءة في هوي العاجز. لو فرضنا العكس بقى، إنسان عجز عن القيام في أثناء الصلاة فذهب ليقعد، نقول له أثناء القعود وانت هاوي للقعود اقرأ. ليه؟ لأنه حال أكمل من الإيه؟ أكمل من القعود، لأنه أكمل مما بعده. ولو قدر على القيام بعد القراءة، يعني خلص القراءة في القعود وقدر على القيام، وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه، يعني إنما نطالبه بالقيام فقط ليحصل له الركوع من قيام، كأنه بيستعد للإيه؟ للقيام، لقدرته عليه، لأنه يقدر على القيام ولا نطالبه بالطمأنينة فيه، لأن خلاص انتهى الإيه؟ انتهى بالنسبة له القيام. قال وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، هذا القيام الذي طالبناه به لم نطالبه لأجل القيام، إنما لأجل أن يأتي بالركوع من قيام. وإن قدر عليها في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام. إن قدر عليها في الركوع قبل الطمأنينة، يعني لو إنسان قدر على القيام قبل ما يركع، قلنا له الآن أنت قاعد استطعت القيام قم، تمام؟ طيب ما استطاعش القيام فركع، تمام؟ ثم وجد قوة إن هو إيه؟ إن هو يقوم، نطالب به، لكن قبل الطمأنينة، قبل ما يطمئن راكعا، فإذا اطمأن راكعا خلص ودخل في الإيه؟ في الركوع. ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع، يعني إن كان عامد وعالم بهذه المسألة أما لو مش عالم أو عامد بمعنى النسيان فما فيش مشكلة.
فإن انتصب يعني اطمئن في الركوع يعني
انتصب. إنسان هو ركع الآن بعدما اطمئن خلاص، ثم رأى أن فيه قوة على القيام فذهب ليأتي بالقيام، وثم عاد فركع، دي حصل فيه زيادة في الصلاة.
فإن انتصب دي يعني ممكن تشمل برضو الانتصاب قائما أو الانتصاب.
ما هو فإن انتصب قائما ثم ركع، هذا معناها أنت الآن في ركوعك قدرت على القيام، قلنا لك حالتين. حالة الأولى أنت اطمأننت في الركوع قلت لا، قلنا خلاص طيب هات الإيه، هات القيام واركع. طب ما اطمأننت في الركوع فعلا، خلاص انت دخلت في ركن الركوع واطمأننت كمان، يبقى لا تعود الى ما قبله. قال او بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، خلاص ما ينفعش ان هو ايه يرجع بقى. ولا يلزمه الانتقال الى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله، وإلا فلا يلزمه القيام. كذا بعدها إن أراد قنوتا في محله، يعني إن أراد أنه يعتدل ويأتي بالإيه؟ بالقنوت في محله، تمام، وإلا فلا يلزمه القيام، لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول. قال وقضية المعلل إن هو لا يلزمه القيام، كلمة لا يلزمه القيام يعني يجوز يقوم، لا يلزمه يعني لا يجب عليه القيام، لكن يمكن أن يقوم إذا أراد جاء، تمام. قال وقضية المعلل جواز القيام، لأنه قال إيه لا يلزمه القيام، يبقى معناها هو ليس مطلوبا منه على وجه اللزوم لكن يجوز. قال وقضية التعليل هو علل المسألة بإيه؟ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول. قضية التعليل منعه، يبقى يا ترى هل نعمل بجواز القيام ولا نعمل بالمنع؟ قال لك لا، المتجه منعه وهو أوجه. فإن قنت قاعدة بطلت صلاته، تمام؟ طبعا هذا أيضا إذا كان إيه؟ إذا كان عامدا وعالما، لأن هذه الأشياء الدقيقة مما تخفى على الإيه؟ على الناس. فائدة: سئل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض، يعني لا عاد قادر يذهب إلى الجمعة، ولا عاد قادر يذهب للجماعة، ولا عاد قادر على القيام في الفرائض. فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله، يعني دي مسألة إيه؟ مسألة ورع، ما هيش مسألة بعد عن الحلال وعن الحرام ولا شيء، تمام؟ وهذه أتى بها يعني كالفائدة في مسألة الإيه؟ العجز عن القيام، ما سببه؟ فهنا ده سببه الورع، فلا ورع يؤدي بك إلى أن ترتكب محرم وتترك واجب، يبقى ده لا خير فيه. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.